أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التطور الأبرز هو منذ عام 2014 هذه اللحظة الأولى قطاع غزة بدون أسرى أحياء إسرائيليين، وهذا الدلالة بأن المقاومة الفلسطينية أتمت تسليم 20 أسير إسرائيلي حي إلى الصليب الأحمر وإلى الاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد أي أسير داخل قطاع غزة على قيد الحياة، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 تتمكن المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسرى الإسرائيليين عبر دائرة التفاوض والمفاوضات لا عبر الحرب أو على القوة. لم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي استلام أسرى من داخل قطاع غزة وهم أحياء، هو فقط استلمهم عبر المفاوضات من قبل المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تمت تسليم 13 أسيرا من جنوب قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، وتم انتقال الأسرى إلى المنطقة القريبة من الاحتلال، تحديدا منطقة سيسوفيم بالقرب، المنطقة التي تم تسليم فيها الأسرى، المنطقة الواقعة ما بين خان يونس ومدينة دير البلح، تم تسليم بإجراءات أمنية معقدة بعيدا عن وسائل الإعلام. ما تم تصويره هو فقط سيارات تابعة للصليب الأحمر، لم نتمكن من تصوير الجنود الإسرائيليين لا في مدينة غزة حيث أنا أتواجد أو حتى في مناطق وسط القطاع أو في الجنوب، لأن هناك عملية أمنية من قبل المقاومة الفلسطينية على ما يبدو حسب اتفاق مع الجانب الآخر ليكون أي تغطية إعلامية قريبة للأسرى أو لمراسم توقيع الاستلام. فقط ما تم تصويره هو سيارات ومركبات الصليب الأحمر ومركبات كتائب القسام. الآن نحن ننتظر وصول الأسرى الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومن ثم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس حيث يتجمهر الناس في مستشفى ناصر، أو هنا في مدينة غزة ينتظر الناس دخول ساعات المساء لوصول أسراهم أو تحديدا أسرى شمال قطاع غزة الذين قد يصلوا إلى هذا المكان تحديدا لإجراء فحوصات ومن ثم تسليمهم إلى الأهالي. بطبيعة الحال هذا اليوم هو يوم تاريخي فاصل، واليوم نقدر أن نقول بأن المرحلة الأولى قد انتهت بشكل أولي مع تسليم الأسرى الأحياء. الآن المقاومة الفلسطينية في مرحلة أخرى من خلال الساعات القادمة سيتم تسليم رفات عدد من الأسرى الإسرائيليين ممن قتلوا داخل قطاع غزة. لم يتم تحديد المكان حتى الآن أو تحديد الوقت.
وصلت حافلات تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر إلى بيتونيا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال مدير إعلام مكتب الأسرى الفلسطينيين أن وقف الحرب في غزة وتحرير الأسرى يوم وطني كبير، مضيفا أنه سيتم تحرير أسرى يقبعون في سجون الاحتلال منذ عقود. وكان مصدر مسؤول قد أعلن أن الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 أسيرا صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية، وبينهم 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسرى واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهته قالت كتائب القسام أن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة نتوقف عند رؤية الخبير العسكري والاستراتيجي الفريق عبد الكريم خلف.
قضية تسليم الأسرى هي الصفحة الأولى من الاتفاق بين الطرفين، أهميتها أقل بكثير من الصفحة الثانية والصفحة الثالثة أو المرحلة الثانية. المرحلة الثانية راح تكون معقدة جدا. المرحلة الأولى هو فرض هذه الشروط في قضية جعل نتنياهو وعصابة نتنياهو أمام جمهوره في أنه حقق واحدة من أهداف الحرب، وبذات التوقيت يعني هناك إطلاق سراح لأكثر من 1700 فلسطيني و250 من الذين يحملون كارت مؤبدات أو أكثر من مؤبد من الفلسطينيين الذين قضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية. في حقيقة الصفقة هي ربح للجانب الفلسطيني، ولكن يعني كفر تم وضعه لإحاطة نتنياهو خاصة داخل الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي أن ترامب حقق واحدة من أهم أهداف الحرب، وبذات الوقت هو وضع أسس ما يسمى بالسلام ما بين الفلسطينيين والصهاينة في غزة. وهذا الأمر الحقيقة هو أمر يعني كان صعب جدا تحقيقه، لكن تركيب الخطة التي وافق عليها المسلمون والعرب والغرب والكثير جعلت من الإعلام الإسرائيلي يضيف لها شروط غير موجودة أصلا في داخل الخطة، ليست موجودة، لكي يهم الجمهور أو المجتمع الصهيوني أن أهداف الحرب تحققت في داخل الصفقة، ولكن في الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، وليس جزءا منها هو نزع سلاح حماس على سبيل المثال. كان أكو خلاف فقط على أربعة، الأربعة هم قادة سياسيين كبار وفلسطينيين، كان من المؤمل أن يجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ولكن جرى خلاف داخل الكابينة الإسرائيلية التي يعني مفوضة بهذا الأمر وجرى حجبهم. بقية هؤلاء لم يكن هناك خلاف على يعني إطلاق سراحهم من قبل الكيان الصهيوني، وتمت الإجراءات الداخلية القانونية الصهيونية لإطلاق سراحهم.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تشارك في قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن مطلبنا الرئيسي هو وقف جرائم الإبادة وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه. ودعا إسماعيل بقاء المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى أن يراقب كيان الاحتلال حتى لا يعود إلى عادته القديمة في خرق التعهدات، مضيفا أنه طالما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير فليس هناك أمل بنهاية الجرائم. وكان وزير الخارجية عباس علاقشي قد أعلن أن إيران لا تشارك في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تهدده، وأكد أن الخلاطة مع الدول المعتدية لا يختم السلام الحقيقي في المنطقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددة على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وجدد حمدان رفض أي محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني عبر مقايضة إعادة الإعمار بحق المقاومة، مؤكدا أن الحركة لن تقبل بهذا الابتزاز بأي شكل من الأشكال. وللمزيد من القراءة فيما جرى اليوم من تبادل الأسرى ودلالات ذلك نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي واصف عرقات.
أكيد أنه الرؤساء الأمريكيين كلهم هم شركاء إسرائيل في هذا المشروع الصهيوني الإمبريالي في المنطقة، لا أحد ينكر ذلك، ولكن أنا بتقديري ما جرى خلال العامين الماضيين من اعتداءات إسرائيلية ومن ردع لإسرائيل سواء كان فلسطيني لبناني إيراني يمني من كل المنطقة، أعتقد أنه سقف نتنياهو تدنى كثيراً، وقد شاهدناه بالصوت وبالصورة بالأمس كيف كان بلغة جسده يخاطب جمهوره وهو منكسر، لأنه أدرك تماما حقيقة أنه القوة العسكرية لا يمكن أن تأتي له بحل أي مشكلة من المشاكل حتى لو كانت بسيطة جدا. هذه المشاهد التي نشاهدها اليوم أعتقد أنها انعكست وتنعكس، انعكست على العالم، يعني الإعلام الفلسطيني الآن ترفرف بالعواصم التي تدعم إسرائيل، الشعوب تضغط على حكوماتها وقيادتها، وبالتأكيد الأمريكي أحدهم، يعني البيت الأبيض هناك من أشعل النار في جسمه احتجاجا على سياسة البيت الأبيض وعلى الرئاسة الأمريكية، فبالتالي هناك متغيرات أجبرت الأمريكي وغير الأمريكي على الأخذ بعين الاعتبار أن القوة العسكرية لا يمكن أن تكسر إرادة الشعوب، وأن القوة العسكرية لن تجلب لهم مشتهاهم من مخططات إمبريالية وصهيونية، وخاصة ما نشاهد اليوم. يعني التاريخ العسكري سيسجل هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي صمد وصبر على مدار 24 شهر، ودخلنا بالسنة الثالثة، وفي ظل كل هذا الدمار وكل هذه الركام وآلاف الأطنان من المتفجرات، المقاوم الفلسطيني يسبق الإسرائيلي بالتنظيم، بالتوقيت، بالمصداقية، بالالتزام، بكي الوعي عند الإسرائيليين وبكي الوعي عند العالم، ليقول لهم هذه المظاهر، هذه الأعلام الفلسطينية ترفرف الآن في قلب قطاع غزة، والتي كان يراد لها أن تندثر. الشعب الفلسطيني الآن كله يهتف بصوت واحد ويقول لن نبرح أرضنا، أرضنا هي قدسيتنا. فبالتالي هذه أنا بتقديري كي للوعي ليس فقط للشعوب وللناس البسطاء، وإنما أيضا للسياسيين. ونعتقد يعني ترامب بسذاجته سرب بعض المصطلحات التي تنم على أن رسالة القوة، قوة الشعوب، قوة المقاومة في المنطقة قد وصلت إلى قلب واشنطن، وقد وصلت إلى قلب عواصم العالم حينما صحيح. يقول أريد أن أعيد لإسرائيل هيبتها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل انكسرت هيبتها.
أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تجري على قدم وساق. وأشار المكتب إلى أن يوم أمس شهد دخول شحنات من غاز الطهي، إضافة إلى الخيام واللحوم المجمدة والفواكه الطازجة والدقيق والأدوية، مضيفا أن هذه المواد الأساسية تمثل خطوة كبيرة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، خصوصا مع استمرار نقص الوقود والمواد الغذائية في القطاع. هذا وقامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحزم الخبز على المواطنين في مناطق شمال وجنوب غزة لتخفيف المعاناة اليومية للسكان بعد أشهر من القيود والظروف الصعبة. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعددا من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة بيرن دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وادعت الشرطة أن التظاهرة التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. هذا وتتواصل التظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مجازر الإبادة وجرائم الحرب في قطاع غزة، ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. المزيد في التقرير التالي.
من لندن إلى برلين مرورا بباريس وفيينا وروما، حشود مؤلفة من المتظاهرين تخرج إلى الشوارع الأوروبية في مشهد يوحد الغضب الشعبي ضد استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة رغم سريان اتفاق إطلاق النار. في العاصمة البريطانية تحولت شوارع لندن إلى ما وصفه منظمو الحراك بالطوفان البشري ضمن المسيرة الوطنية 32 للتضامن مع فلسطين. المتظاهرون طالبوا بوقف تسليح الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على الجرائم المرتكبة في غزة، معتبرين أن اتفاق الهدنة لا يعالج جوهر المشكلة المتمثل في الاحتلال. وفي باريس حمل أطباء وممرضون لافتات تضامنية مع الطواقم الطبية في غزة مطالبين بدعم القطاع الصحي والإفراج عن الكوادر المعتقلة. أما في ألمانيا فرغم تصريحات المستشار فريدريش ميرتس التي اعتبر التظاهر غير مبرر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خرج آلاف الألمان في ثالث مظاهرة خلال أسبوع بالعاصمة برلين. شعارات المحتجين ركزت على وقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال وملاحقة المسؤولين على الانتهاكات أمام القضاء الدولي. وفي النمسا وسويسرا رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بسرعة إدخال المساعدات إلى غزة ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية. وفي أوسلو امتد الغضب الشعبي إلى الساحة الرياضية حيث تظاهر مشجعون قرب ملعب مباراة بين المنتخبين النرويجي وكيان الاحتلال رفضا للتطبيع مع من يرتكب جرائم حرب. وقد أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن عائدات المباراة ستخصص لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وفي العاصمة الإيطالية روما رفع الآلاف شعارات الحرية لفلسطين وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير في غزة، بينما أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
الخبر الأخير في حصادنا الإخباري، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد التوصل مع السلطات الانتقالية في دمشق إلى اتفاق مبدئي حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وقال مظلوم عبدي إن محادثات تجري حاليا مع السلطات في دمشق. وفي السياق أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أنه التقى عبدي في دمشق قبل أيام، حيث تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في محاور ونقاط الانتشار العسكرية كافة شمال سوريا وشمال شرقها، على يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورا. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله، وحماس تؤكد أن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة. طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ وتحذر من محاولات الكيان الصهيوني في خرق التعهدات. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قلما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الرية في النطف الإذاب. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهت في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم الخامس عشر.
خرجنا من المستشفى الميداني ولا ندري إلى أين سنذهب، فحالة عبد الله معاوي شغلت بالنا.
هل عودتم زيارته في اليوم التالي؟
بالطبع، وهل جئنا أبداً إلا لأجل ذلك؟ دخلنا جميعاً المستشفى الميداني،
نعم،
وقبل أن نصل إلى الصالة التي وجدنا عبد الله راقداً فيها، وجدنا الممرضة ترنو نحونا، ثم أسرعت الخطى إلينا، وما إن اقتربت منا حتى أوقفتنا وسألتنا عما نريد. أخبرناها أننا جئنا لأجل عبد الله معاوي، فقالت والحزن باد على محياها إنه انتقل إلى رحمة الله.
يا إلهي ليرحمه الله.
صرخنا بصوت واحد استشهد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لها من ذكريات ومواقف ولحظات.
الأجواء مفعمة بالود والمحبة والألفة. كان الواحد منا يعمل ويجدوه الأمل، وهم يرددون الأدعية ويؤدون صلاتهم أثناء قيامهم ببقية الأعمال.
ومن كان يطهو لكم الطعام يا سيدة زهراء؟
كان هناك فريق متكامل لذلك، وكنت أنا عندما أفرغ من عملي في العيادة أذهب إليهم وأساعدهم.
كيف قسمتم أعمالكم؟
الأعمال التي يجب أن تنجز خارج المطبخ هي على عاتق الرجال، أما تنظيف مواد الطبخ والطهو نفسه فكان على عاتقنا نحن النساء.
هل كانت تواجهكم بعض الصعوبات يا سيدة زهراء؟
بالطبع، فالعمل في مثل هذه الظروف تكتنفه بعض الصعوبات في بعض الأحيان.
لماذا؟
بسبب قصف طائرات العدو المستمر، وبسبب الاشتباكات أيضا، وهكذا.
قاتلهم الله.
بينما كنا منشغلين بتنظيف أوعية الماء لملئها وإذا بالطائرات البعثية تقصف الساحل.
يا إلهي،
رمت بعدد من صواريخها داخل الماء فأحدثت أمواجا مرتفعة من الماء. طبعا انسحبت أنا والنساء اللواتي كنا يرافقنني إلى داخل النهر حتى كدنا نغرق.
يا إلهي،
انسحبتنا إلى أماكن عميقة لم نستطع إنقاذ أنفسنا إلا بصعوبة وبشق الأنفس. في إحدى الأيام تبرع أحد المحسنين بأدوات التنظيف،
بارك الله به،
وطلبوا منا تنظيف المسجد لكثرة تردد الناس إليه في تلك الفترة.
اسمعوني اسمعوني، بهذه الأدوات سيمكننا تنظيف المسجد بشكل أفضل، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا شيخ، بالتأكيد. فعلى الرغم من أننا لم نعتد على مثل هذه الأدوات إلا أننا سنعتاد عليها بمرور الزمن
إن شاء الله.
تفضل تفضل أنت يا شيخ، وسنبذل جهدنا إن شاء الله.
بارك الله بكم بارك الله بكم. يا نسا حسيني يا نسا حسيني.
نعم يا شيخ.
لو سمحتي.
أنا قادمة. تفضل سماحة الشيخ.
أترين ذلك الرجل الواقف قرب النخلة؟
نعم أراه، ما به؟
تذهبين إليه مع عدد من الفتيات.
لماذا؟ وماذا يريد؟
سيخبركن بما يريده منكن.
أخبرني أنت، ماذا يريد؟
أخبرتك أنه سيوضح ذلك لكن.
حسنا،
لا تتأخرن عليه، إنه ينتظر.
حسنا، وهو كذلك.
في أمان الله، رافقتكن السلامة. يا ابنتي انتبهوا جيدا.
شكرا، إن شاء الله. يا بنات اقتربن مني، فأنا بحاجة إلى مرافقة بعض منكن.
إلى أين؟ إلى أين يا زهراء؟
لدينا مأمورية. في تلك الأيام كان الجو حارا جدا وحرارة الشمس لا ترحم، إلا أننا منشغلون بأعمالنا ولم نشغل أفكارنا إلا بالعمل.
لم تحدثيني عن ماهية مأموريتكم تلك التي بعثكم بها الشيخ مصباح إلى ذلك الرجل.
أخذت مجموعة من الفتيات.
نعم.
وذهبنا إليه، سلمنا عليه ورد علينا السلام، ثم طلب منا ركوب السيارة التي كانت تنتظرنا.
ركبتم السيارة ولم تعلما بعد ما يريده منكم؟
لم ينبس ببنت شفا.
ماذا؟ هل كان أبكما؟
كلا، إنما كان هادئ الطبع.
نعمل هنا يا أنسة حسيني.
أهلا أهلا ومرحبا، تفضلوا تفضلوا.
السلام عليكم، أنا زهراء حسيني.
أهلا أهلا بك.
أهلا بك. أهلا. وهؤلاء صديقاتي صباح ومريم.
أهلا بكنا. أهلا.
عفوا، نحن لا نعلم بعد ماذا علينا أن نعمل هنا، لا نعلم سوى أنهم طلبوا منا المجيء إلى هنا.
نعم
فجئنا.
نعم نعم نعم،
إنه حقل لتربية الدواجن، أليس كذلك؟
نعم إنه كذلك.
حسنا، وما هو عملنا هنا يا سيدة
خاتون؟ خاتون، اسمي خاتون.
سيدة خاتون.
نعم، لقد ترك عمالنا العمل هنا ورحلوا. لم يبق لنا سوى جمع البيض وتعبئته داخل الصناديق لنرسلها إلى بقية المناطق.
لماذا ترك عمالكم العمل هنا؟
لقد ذهبوا إلى جبهات الحرب للدفاع عن وطنهم.
أتسمحون لنا بالدخول؟ فالشمس حارقة هنا.
بالتأكيد يا عزيزتي، بالتأكيد، تفضلوا تفضلوا.
يا ما أكثر الدجاجة هنا.
هناك صالة أخرى أيضا، العمل جميل هنا إن سار وفق الترتيب والنظم.
اطمئني اطمئني يا سيدة خاتون من هذه الناحية.
انظرنا إلى تلك الكمية من البيض.
إنها كثيرة جدا.
ما عليكن إلا أن تضعنه في تلك الطبقات أولا.
نعم.
ومن ثم تضعن الطبقات في تلك الصناديق وتغلقنها بإحكام بواسطة اللاصق.
هذا فقط؟
هذا فقط. ولكن عندما تركونا العمال اختلط علينا البيض المخصص للتفقيس مع باقي البيض، ما عليكن إلا فصله.
فصله؟ وكيف يمكننا التمييز بينهما؟
ما عليكن إلا رفع كل بيضة والنظر إليها من خلال الضوء، فإذا لم تروا داخلها فراخا ولم تتحسسوا بقشر البيض برقة فإنها بيضة عادية، وعليه يجب أن توضع داخل الطبقات. ما بك يا أنسة زهراء؟ هل استغربت من ذلك؟
لا بكل تأكيد،
في الحقيقة نحن
إنه عمل بسيط بسيط يا ابنتي، ستستأنسون به. نعم ستستأنسون.
لماذا تقومون أنتم بهذه الأعمال؟
كي نرسله إلى مقاتلينا بالجبهات وإلى مخيمات اللاجئين، والفائض منه سنبعث به إلى المستهلكين في بقية المحافظات.
ما رأيك يا أنسة حسيني؟
العمل هذا يعد حسنة. هيا لنبدأ يا بنات. هيا،
هيا.
بقينا نعمل حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
فدق جرس الاستراحة، فعطلنا العمل وتحركنا لتناول الغداء. كان طعامنا عبارة عن الخبز والبيض المقلي، وبمجرد أن جلست لأتناول غدائي إلا وتخيلت الفراخ داخل البيض. حينها خطر ببالي الأجنة المجهضة في مغتسل المقبرة.
يا إلهي،
شعرت بلوعة في داخل نفسي وزادت حالتي سوءا.
ربما لم تكوني جائعة،
بل كنت أشعر بجوع شديد، ولكن لم أستطع تناول لقمة واحدة.
مسكينة.
بينما بقية البنات كنا يأكلن بشهية، فاعتزلتهن وجلست منزوية عنهن. جلست هنيهة ثم خرجت إلى حديقة الحقل. وهناك وجدت الكثير من زهور رعي الحمام.
إنها جميلة.
عند ذاك تذكرت أمي دا. كيف كانت تقف وهي ترقب والدي عندما يشرع بقطف الزهور ويترك زهور رعي الحمام.
لماذا؟ متى يفعل والدك ذلك؟
كان يشرع بذلك قبيل إطلالة فصل الربيع. كنت أسمع أمي تسأله لماذا يفعل ذلك. كان يجيبها رحمه الله،
رحمه الله،
إنه يريد أن يزرع حديقة الدار بأنواع الخضر والطماطم والخيار. وأنا كنت حينها أخاصمهم وأبكي متسائلة لماذا يحصد أبي الزهور الفواحة بالعطر ويترك زهور رعي الحمام إذن.
فعلاً.
كان أخي علي يضحك ويقول لأن الزهور الفواحة بالعطر ستذبل بسرعة، أما نبات زهور رعي الحمام فسينمو ويتحول إلى شجرة.
وكم لبثتم في حقل الدواجن هناك يا سيدة زهراء؟
عندما حلت الساعة الخامسة عصرا وصلت السيارة التي أقلتنا إلى ذلك الحقل وأعادتنا إلى المسجد الجامع، بعد أن أخبرونا أنهم سيرجعون بنا إلى الحقل صباح اليوم التالي ثانية.
وماذا عنك أنت؟ أقصد ما هو موقفك؟
لا شيء، في الحقيقة الأعمال في الحقل كثيرة ومتراكمة، ومن الضروري إنجازها.
وماذا حدث بعد ذلك يا سيدة زهراء؟
تذكرت أختي ليلى التي تركتها في مقبرة جنة أباد، فاتصلت هاتفيا بالسيد إبراهيمي الذي يعمل هناك وسألته عنها. فأخبرني أنها بقيت من دون عشاء.
مسكينة.
فأسرعت وحملت ما استطعت حمله من المعلبات والخبز وتحركت صوبها.
ألم يستطيعوا إعداد طعامهم بأنفسهم في مقبرة جنة أباد؟
لا يستطيعون، فليس لديهم المواد والوسائل.
حقا؟ وماذا كانوا يصنعون لو أحسوا بالجوع؟
يكتفون بالخبز والجبن.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أختي، كيف حالك يا عزيزتي؟
أعتذر منك يا عزيزتي، كنت منشغلة بعض الشيء.
هل جلبت معك شيئا نأكله؟
بلى، جلبت لكم بعض المعلبات.
سلمت يداك،
تبدين نحيلة. أبسبب الطعام أصبحت هكذا؟
لا، إنما
ماذا؟ هل مللت العمل في مغتسل المقبرة؟ هل تودين العمل معي في العيادة؟
أنا لا أتقن العمل في العيادة كما أني سعيدة هنا مع السيدة زينب.
إذن ما الذي تتذمرين منه؟ فوجهك شاحب يا عزيزتي، أتشكين من شيء؟
أنا لا أشكو من شيء سوى أن مناظر هؤلاء تؤلمني كثيرا.
يا عزيزتي ليلى، لم يجبرك أحد على البقاء هنا؟
لا أبدا، أنا راغبة بالبقاء هنا.
يا عزيزتي يا عزيزتي،
ماذا تفعلين في المخزن يا أنسة حسيني؟
أريد أن أخذ بعض أدوات التضميد.
ولماذا؟
سأحتاجها إذ سأذهب إلى الخطوط الأمامية لجبهات الحرب ضد العدو.
وهل ظننت نفسك طبيبة مثلا؟
متى رأيت أني زعمت ذلك؟
حسنا، انتبهي ألا تنسي أي شيء منها.
وهو كذلك،
خذي جميع أدوات التضميد، فلربما تحتاجين إليها في بعض الحالات.
أنا أعتقد أن توفر أدوات التضميد اللازمة أو فقدانها لم يعد مهما مقابل قلة المسعفين في تلك المناطق من الجبهات يا سيد خليلي.
أعلم ذلك، ليس باليد حيلة، هذه هي إمكانياتنا.
حسنا، لقد حان وقت الرحيل. ها هي السيارة التي ستقلني قد جاءت. أتأمرني بشيء؟
وفقك الله، انتبهي على نفسك. في أمان الله. في أمان الله.
في أمان الله. إذن إلى اللقاء. يا سيد حسين، هل طعام المقاتلين حاضر؟
ألم تلاحظي أني وضعته في الشاحنة؟ لماذا تسألين؟
سآتي معكم إلى الجبهة، أريد أن أوزع الطعام بنفسي.
أرجوك تفضلي، نحن من سيقوم بهذه المهمة. أنت امرأة ولا ضرورة لمجيئك معنا إلى هناك.
يا سيد حسين أرجوك، فهذه ليست أول مرة أذهب بها إلى الجبهة.
أعرف ذلك، مجيئك سيتعب الآخرين، من فضلك انزلي من الشاحنة، هنا يحتاجونك أكثر.
لابد لي أن آتي معكم، أرجوك لا تصر على معارضتك لمجيئي معكم.
تريدين أن تأتي معنا؟ هذا مستحيل.
ماذا حل بكما؟ فأنا مسعفة وأريد مساعدة الجرحى وإنقاذ حياتهم، وها هي الوسائل التي أحتاجها لتضميدهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إلهي.
اصعدي الشاحنة وأمرنا إلى الله. اصعدي.
شكرا لكما، هيا اركبا الشاحنة، لقد تأخر. هل تريان ذلك البيت؟
أي بيت تقصدين؟
ذلك البيت الذي حائطه من الأجر.
نعم، أنا راه
كنا نسكنه.
استأجره
لنا خالي نادعلي. كم تعبنا في تنظيفه، كان متروكا لسنوات.
وأين خالك الآن؟
منذ أسبوعين لم أسمع عنه شيئا.
يا إلهي، بدأوا قاتلهم الله بالقصف.
هل اقتربنا من خطوط الجبهة؟
يبدو كذلك.
لقد أصبحت مدينة خرمشهر كلها ضمن جبهة القتال، فهؤلاء البعثيون اللؤماء يقصفون كل شيء أمامهم، البيوت، الشوارع، المستشفيات، لا يهمهم شيء. آخ أخي خسرو.
ها؟
من فضلك أسرع ولا تتوقف.
إلى أين؟
فالمكان غير آمن.
كيف لي أن أتقدم؟
لا.
كيف لي؟
أسرع أسرع، يبدو أنهم استهدفونا. أسرع
يا إلهي.
تحرك
يا إلهي،
تحرك صوب ذلك الزقاق يا خسرو. أسرع.
هيا
إلى أين يؤدي بنا هذا الزقاق؟
لا تقلقي لا تقلقي، فالأخ خسرو يعرف الطريق جيدا.
توقف توقف، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟
معنا الطعام لقوات الحرس في الخطوط الأمامية.
ومن تكون هذه المرأة التي معكم؟ لماذا جئتم بها إلى هنا؟
إنها مسعفة يا أخي.
المكان غير آمن، هجوم هؤلاء البعثيين متوقع في أي لحظة ومن أي مكان. هيا هيا ارجعوا بها.
لماذا؟
أخي أخي، علينا أن نوصل هذا الطعام بأسرع وقت وإلا سيفسد.
لا يمكنكم التقدم أكثر مع هذه المرأة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضلي تفضلي يا آنسة حسيني، ألا ترين؟ ألا ترين؟ قولي لي الآن ماذا عسانا أن نفعل؟ ها؟
أتركوا قدور الطعام هنا، وعندما تأتيني شاحنة من الخطوط الأمامية للجبهة سأطلب من راكبيها نقله إلى إخوانهم.
عملك هذا غير صحيح.
حرصنا عليك هو الصحيح، فأنت كأختي ومن أجل الحفاظ عليك نحن هنا.
ماذا يقول هذا؟
انظروا، يبدو أن شاحنة قادمة نحونا من الخطوط الأمامية.
ماذا؟
وما أدراك أنها تابعة لقواتنا يا حسين.
كلا، إنها تابعة لقواتنا. سأطلب منهم أخذ قدور الطعام وإرسالها إلى القوات المستقرة عند الخطوط الأمامية للجبهة. ساعدك الله يا سعيد. السلام عليكم، ما أخبارك؟
وعليكم السلام، بخير، ينقصنا الطعام والماء.
جئت بوقتك، هذه قدور الطعام وأكياس الماء جاهزة لنقلها.
من أين جاءت هذه؟ شكرا جزيلا، شكرا لكم.
من هؤلاء الطيبين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. حسنا يا شباب، تعالوا وساعدوني لنحملها ولنضعها في الشاحنة.
حسن حسن،
ما هذا؟ أكمامك أنت يا سعيد ملطخة بالدم، هل أنت مجروح؟
لا 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 شيء، إنه جرح بسيط، اندمل والحمد لله.
انتظر سأضمده لك.
ليس مهما يا أختي، ليس مهما.
أنا مسعفة يا أخي، لحظة واحدة وسأريحك من آلامه، لو أهملته فسيتقيح.
أنا أعتذر منكم، صدقوني أخشى ما أخشاه على أختي من هؤلاء الأوغاد البحثيين.
هل يمكننا أن نتجه صوب محطة القطار؟ ها؟
أبدا.
لماذا؟
سيكون طريقكم على منطقة المذبح التي احتلت قبل يومين.
ها؟
بيد قوات العدو.
حسنا لقد انتهيت، يمكنك أن تذهب الآن، ولكن اسعى ألا يمس الجرح الماء.
شكرا شكرا جزيلا. هل انتهيتم يا شباب؟
تفضل تفضل، تفضل على بركة الله. تفضل
تفضل. إذا انتهت مهمتنا إلى هذه النقطة، هيا هيا لنعد. هيا
اسلكوا هذا الطريق، فهو بعيد عن قذائف العدو.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
انتبهوا على أنفسكم، في أمان الله.
في أمان الله.
في حفظ الله.
ليتني استطعت الذهاب إلى الخطوط الأمامية، قلبي يحدثني أن هناك الكثير من الجرحى.
مرة أخرى يا زهراء، مرة أخرى.
نعم نعم.
يا إلهي، ما زالت تود الذهاب إلى الخطوط الأمامية.
نعم.
وكأنها لم تعلم بعد أننا لم نستطع التقدم بسببها.
الأفضل لنا أن نترك الشاحنة، يبدو أنهم استهدفونا.
هيا أسرعوا، هيا أسرعوا واتركوا الشاحنة. هيا
هيا ابتعدوا، هيا ابتعدوا.
الحمد لله الحمد لله، تركنا الشاحنة في الوقت المناسب. الحمد لله،
الشكر لله.
ماذا نفعل الآن؟
نعود مشا على الأقدام يا أنسة زهرة. هيا بنا. هيا
نعود مشا على الأقدام.
نعم.
رجعنا والقلق يساورنا. كل واحد منا وضع يده على القنبلة التي حملها في جيبه.
يا إلهي،
لا ندري متى نقع في الفخ ونكون وجها لوجه أمام عدونا.
يا الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
وحيدر البهبهاني.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل
يلهيه المرديان المال والأمل لم يترم المنجيان العلم والعمل من يلهيه المرديان المال والأمل
نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم وانظر لأهل الله ما فعلوا يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل
إن ينطقون ذكروا أو
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأكارم السلام عليكم هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله وانطلاق أول حافلة نحو قطاع غزة طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ وتحذر من محاولات الكيان الصهيوني في خرق التعهدات إلى التفاصيل أنجزت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة وتمت عملية التسليم على دفعتين حيث سلمت كتائب القسام 13 أسيرا إسرائيليا للصليب الأحمر الدولي في نقطتين في خان يونس ووسط القطاع بعد أن سلم الصباح اليوم دفعة أولى من 7 أسرى وبشأن جثة الأسرى القتلى قالت حماس إن استعادتها قد يستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة أماكن دفن بعضهم مؤكدة أن معظم هؤلاء الأسرى قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حول تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ومدى التزام الاحتلال بالمراحل المقبلة نتابع الحوار التالي مع مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة حماس محمود طه
نحن من جهتنا في حركة حماس وفي فصائل المقاومة الفلسطينية نفذنا ما تم الاتفاق عليه بكل حذافيره عبر الوسطاء